برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مساء الخير. اسمحوا لي بداية أن أتقدم منكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، عيد الأضحى المبارك. أتمنى أن يعاد هذا العيد عليكم أعواما وأعوام، وكل عام وأنتم بخير. اليوم في ضيافتنا الدكتور أسامة السروي. دكتور أسامة فنان دائم الإبداع ومتعدد المواهب، فهو رسام ونحات وجامع لموسوعات الفن الروسي في عصور مختلفة، وهذه أول موسوعة تجمع هذا الكم من النحت والرسم والتصوير الروسي في عصور مختلفة إلى اللغة العربية. إبداعه وأعماله لا تنقطع، فمثلما له دور في تعريف العالم العربي بالثقافة والفن الروسيين، له دور هام جدا في نشر الثقافة العربية ومفكريها على الأراضي الروسية، فيدرس كتبه في الجامعات الروسية، كما يصمم التماثيل لعظماء الأدب العربي، وقد صمم تمثالا لطه حسين ولنجيب محفوظ ولميخائيل نعيمة وغيرهم، وضعت هذه التماثيل على أراضي أهم الجامعات الروسية. دكتور أسامة السروي قلده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام بوشكين تقديرا لدوره في مد جسور الثقافة بين العالمين العربي والروسي. تخرج دكتور أسامة من كلية الفنون الجميلة في جامعة القاهرة، ودرس بعدها في أكاديمية الفنون في جامعة لينغراد عندما كانت مدينة سانت بطرسبورغ تحمل هذا الاسم، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه. ويقول الدكتور أسامة بأنه أحب الفن الروسي والثقافة الروسية، وقرر أن يقدمه للقراء العرب لا سيما في مجال الفن التشكيلي، فالعالم العربي وكل ساكني هذا الكون يعرفون أدباء وموسيقيي روسيا، ويعرفون كل شيء عن روسيا إلا عن فنها التشكيلي. وقد أصدر الفنان أسامة موسوعة من عدة أجزاء عن الفن الروسي، سنتحدث عنها في لقائنا لهذا اليوم مع الدكتور الفنان الأكاديمي أسامة السروي. دكتور أسامة السروي، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك، وشكرا على قبولكم هذه الدعوة. دكتور أسامة، لكم دور هام جدا في ربط العالم العربي بروسيا ثقافيا من خلال أعمالكم الثقافية، من خلال نشاطكم المكثف، وقد نلتم على وسام الثقافة، وسام رفيع، وسام بوشكين للثقافة، قلده لكم الرئيس بوتين لدوركم الهام في مد جسور الثقافة بين روسيا والعالم العربي. دكتور أسامة، ما هي نشاطاتك في العام الأخير رغم جائحة كورونا ورغم الإغلاقات التي يعاني منها الشعب بشكل عام بالعالم؟
صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على السادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة، هذا شرف كبير لي. الحقيقة أننا طبعا يعني أفخر وأشرف وسأظل أتباهى بهذا الوسام الذي قلدني إياه رئيس بوتين، وسام بوشكين للثقافة والفنون. على أي حال، عن أنشطتي في العام الأخير، فهي الحقيقة مرتبطة بالعام الثقافي المصري الروسي، حيث اتفق الرئيسان بوتين والسيسي على أن يكون العام 2020 هو عام الثقافة بين مصر وروسيا، لتقام الفعاليات الثقافية في كلا البلدين، حتى أنه يتم توطيد العلاقات بصورة أكبر. والحق أن هذا لم يتم بسبب جائحة كورونا، فتم تأجيل هذه الفعاليات كلها إلى عام 2021. في هذا الإطار أنا قدمت مجموعة من التماثيل لتأكيد يعني جسور التواصل بين البلدين. والحقيقة أن أنا بشوف أن أنا يعني إقامة التماثيل هي من أنسب الأساليب لإقامة جسور دائمة وخالدة بين الشعوب عموما يعني، لأن التماثيل باقية وزي ما بقول هي دائما يعني أطول من عمر صانعيها، وهي التماثيل أيضا أطول من أعمار ممن كرست من أجلهم يعني، تعيش أكثر. فبالتالي وجود تماثيل لشخصيات الثقافة الروسية وممثلي الثقافة الروسية على أرض مصر هذا كان أحد أهدافي، وفي المقابل إقامة تماثيل للشخصيات المصرية على أرض روسيا. في هذا الإطار أنا قدمت تمثالين لرائدة الباليه الروسية أنا بافلوفا، أحدهم أو الأول كان في أكاديمية الفنون المصرية في الشارع بين معهدي الباليه والكونسرفاتوار، وهو حديقة بديعة جدا وموجود في الإنترنت هذا الافتتاح، كان بحضور السفارة الروسية كلها وعلى رأسها القائمة، كانت القائمة بأعمال السفير الروسي حيث لم يصل بعد السفير الروسي الجديد، وشخصيات طبعا رئيس أكاديمية الفنون وشخصيات من مصر ومن وزارة الثقافة وهكذا، وأساتذة المعهدين، وأقيمت حفلة كبيرة بمناسبة افتتاح التمثال عزفت فيها موسيقات تشايكوفسكي وقدمت فيها مقاطع من باليه بحيرة البجع، وكان احتفال بديع الحقيقة في أكاديمية الفنون المصرية. التمثال الثاني لأنا بافلوفا هو مقام في أوبرا دمنهور، حديقة جميلة أمام بوابة أوبرا دمنهور في داخل حرم الأوبرا، لأنه عندنا أوبرا في القاهرة زي ما حضرتك عارفة، وأوبرا في اسكندرية، وأوبرا في دمنهور مدينة دمنهور. أنا بافلوفا الآن في أوبرا دمنهور يشاهدها ويصافحها كل من يرتاد المسرح الكبير بأوبرا دمنهور. عايز أقول أنه كمان هناك تمثال ولكن تم تأجيله، وهو بالفعل تم نحته وتجهيزه وتم بناء القاعدة أيضا، وكان يجب أن يتم افتتاحه يوم 4 يوليو الجاري، ولكنه تم التأجيل بسبب حلول الأجازات الصيفية وانشغال الشخصيات المسؤولة بالافتتاح مثل المحافظ والقنصل الروسي وهكذا، فتم تأجيله إلى أكتوبر. هذا التمثال مكرس لميخائيل شولوخوف الكاتب الروسي الكبير، كاتب الدون الهادئ والحائز على نوبل، وكان الحقيقة يعني تمثال كامل من رأسه إلى أخمص قدميه، ولكن تم تأجيله إلى أكتوبر القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. الدكتور أسامة، كان لك موسوعة هامة جدا في مجال الفن، كنت على أعدادها في آخر لقاء لنا، كنت يعني على أعداد هذه الموسوعة عن المجسمات الروسية. اسمح لي أسألك، أين وصل أعمالك في هذه الموسوعة، وهل تم نشرها، ومن يعني إلى أي الأوديتوريا تبع الموسوعة، لمن وزعت؟
طبعا بالنسبة لموسوعة الفن الروسي أنا مسميها كده، الحقيقة ما زلت طبعا شغال فيها، وأنا أتمنى أن أصل بها إلى الجزء 20، يمكن 20 جزء. الآن صدر الجزء 6 بعنوان مترو موسكو. مترو موسكو، كل محطات مترو موسكو وجميع الأعمال الفنية الموجودة بها في هذه الموسوعة، الأعمال النحتية والأعمال النحت البارز وأعمال تعشيق الرخام وأعمال تعشيق الزجاج اللي هو فيتراج بنسميه، وأعمال الموزايكو وجميع أنواع الأعمال الفنية، وفي جميع أنواع المحطات هي الآن متاحة للقارئ العربي. والحقيقة أن ده يعتبر إنجاز، أنا بعتبره على حد على المستوى الشخصي ده إنجاز كبير، لأن أنا قعدت أكثر من 5 سنين أجمع في محطات المترو دي، وأنا جمعته بنفسي شخصيا، يعني كنت أمر على محطات المترو وأشاهد وأسجل وأصور حتى تكون الصور متاحة للقارئ. عايز أقول أنه يعني ده في إطار أيضا ناشر الثقافة الروسية في مصر، لأنه لما بتكلم عن المترو فبتكلم عن كل محطة لها زي داتا كده ريفرنس معين، لوحة مثبتة على إحدى جوانب المحطة دي المرجعية الأساسية بتاعتي، اللي هو بتضمن تاريخ المحطة وأسماء المهندسين المعماريين الذين أنشأوها، الفنانين الذين شاركوا في إنشاء الأعمال الفنية وهكذا. فطبعا كنت أقوم بترجمة هذا أتحدث عن المحطة وتاريخها، وأتحدث عن الأعمال الفنية إذا كانت مثلا تخص شخصيات تاريخية زي مثلا كوتوزوف في محطة برك بابيدي، مثلا ألكسندر نيفسكي مثلا في محطة براسبكت ميرا مثلا، وغيرهم يعني شخصيات سياسية وأدبية، ولينين في محطة اللي هو في محطة كيفسكا يعني أوكرانيا وكده، في طبعا صور كتير للينين وبوشكين وعادات الشعب الأوكراني وكيف استقبل الاشتراكيين وكذا. فكان هنا بقدم للقارئ العربي الثقافة الروسية في مغلفة في صورتها الفنية، كيف صيغت بالفن، فده إنجاز الحقيقة. الآن أعمل على الجزء السابع وأنجزت عدد كبير من الصفحات فيه، والجزء السابع هو مكرس للتصوير الروسي في العهد الإمبراطوري اللي هو الجيفيبس يعني التصوير الزيتي الروسي في عهد القيصر حتى عام 17، ويبدأ الجزء الثامن إن شاء الله عن التصوير السوفيتي يعني التصوير الذي أداه الفنانون الروس في العهد السوفيتي الذي يبدأ من عام 17 حتى عام 90. أنا حاطط خطة كده الحقيقة، أتمنى أن يعني يمهلني القدر ويكون لدي الفرصة لأكمل موسوعتي لعدد كبير من الأجزاء أتطرق من خلالها إلى فنون أخرى مثل الجرافيك الروسي والمسرح الروسي والسينما الروسية أيضا، يعني بحيث تكون مجموعة متكاملة تضم تاريخ الثقافة الروسية بشكل عام الحديث.
ما شاء الله، عمل صعب بالفعل، خاصة في تجميع المادة لحقب زمنية مختلفة. يعطيك العافية دكتور، وإن شاء الله أنه تتكلل أعمالك هاي بالنجاح. دكتور أسامة، مثل ما تضع أعمدة الثقافة الروسية على الأرض المصرية لتعريف المواطن المصري بروسيا وبعظمة مفكريها وكتابها وأدبائها، أنت أيضا وضعت أعمدة الثقافة المصرية على الأرض الروسية من نجيب محفوظ، طه حسين، ميخائيل نعيمة إلى آخره من عظماء الثقافة العربية في روسيا.
نعم، الحقيقة كان دي أيضا هذا النشاط وأشرف أيضا بذلك، حيث أنه يعني هناك مدن روسية بعيدة، يعني روسيا كبيرة ما شاء الله ومترامية الأطراف وواسعة، وأنا يعني أتعامل مع روسيا على أنها ليست موسكو فقط، يعني أن إقامة التماثيل في العاصمة وحدها أو قصر إقامة التماثيل على العاصمة وحدها هذا لا يمثل عدلا بالنسبة لعلاقتنا بروسيا والشعب الروسي بشكل عام. أن شعوب روسيا الذين يشغلون يعني أماكن متفرقة وبعيدة عن العاصمة، من حقهم أيضا أن يتعرفوا على الثقافة المصرية، ومن حقنا أيضا أن نصل إليهم. فمن هنا كانت محاولاتي لطرق البلاد البعيدة وطرق هذه الدروب البعيدة، مثلا طه حسين في تفيرسكايا أوبلاست، يعني 350 كيلو من موسكو، في المسافة بين موسكو وسان بطرسبورغ، يوجد تمثال في حديقة لطه حسين وعليه لافتة كبيرة من النحاس مثبتة ومكتوب عليها تاريخ هذه الشخصية، من هو طه حسين. مثلا نجيب محفوظ كما هو الحال في موسكو في مدخل قناة روسيا اليوم، فهو موجود أيضا تمثال برونزي له في تشليابنسك، هذه المدينة البعيدة 2500 كيلو من موسكو تشليابنسك. أحمد زويل في مدينتين روسيتين، براتفينو 118 كيلو من العاصمة، وأوليانوفسك حوالي 2000 كيلو أيضا من العاصمة. في مدينة بيلغورد الروسية يوجد أيضا نسخة من تمثال الشاعر الكبير الفلسطيني محمود درويش، ده غير النسخة الموجودة في موسكو، ونسخة من تمثال عباس محمود العقاد. في قزان يوجد أيضا عباس محمود العقاد بالقرب مع تمثال عبد الله تقايف، أيضا من أعمالي تمثالين. في قلب اتحاد الكتاب الروس يوجد توفيق الحكيم. في سان بطرسبورغ يوجد تمثال الشيخ محمد عياد الطنطاوي اللي هو رائد الاستشراق وأول من كتب عن روسيا باللغة العربية كتابه الشهير المعروف بوصف روسيا، يعني هو عمله على غرار كتاب وصف مصر اللي أنجزته الحملة الفرنسية عن مصر. ده أول واحد جاء من بلاد العرب في العصر الحديث وكتب عن وصف روسيا باللغة العربية، وحاز على وسام ونوط كبير الشأن من القيصر. الحقيقة يعني في تمثيل أيضا للروس في روسيا أيضا، يعني أنا عندي شوخف، فلاديمير شوخف اللي هو تحمل اسمه جامعة بلغراد، موجود في مدينة التي هي مسقط رأسه، تغيب عن ذاكرتي الآن، تمثال رخامي كبير، وتمثال العقيد بابوف وهو يوجد في مدرسة تحمل اسمه في حي نوفي كاسينو في موسكو، والعديد الحقيقة من التمثيل. أنا لا يحضرني، أنا عندي الآن يمكن 76 أو 77 تمثال بين مصر وروسيا، فمن الصعب أن نتذكرهم دفعة واحدة، لا سيما أن وقت البرنامج أكيد ضيق لا يتسع. فيعني نحن نعمل في هذا الاتجاه يعني، وربنا طبعا يوفقنا.
دكتور، مثلما أعداد موسوعة الفن الروسي تحتاج الآن أنت لنعد عنك موسوعة الدكتور أسامة السروي عن أعمدة الثقافة وعن الفن الروسي والعربي الذي أنت اهتميت بهذا الجانب الحياتي ونلت على ذلك وسام بوشكين للثقافة، الوسام رفيع في روسيا، نادر ما يستحق هذا الوسام. دكتور أسامة السروي حصل عليه بكل جدارة وتقدير. ألف شكر لك على هذا اللقاء، ونتمنى استضافتك ليس فقط في سبوتنيك وإنما في روسيا أيضا. إلى اللقاء دكتور أسامة.
شكرا جزيلا فندم لحضرتك، وشكرا جزيلا مرة أخرى للسادة المستمعين. نحن على لقاء دائم إن شاء الله، كل المحبة والتقدير وكل الاحترام للقائمين على البرنامج من فنيين ومعدين، وتقبلوا تحياتي ومحبتي وتهنئتي أيضا بالعيد القادم إن شاء الله، عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. السلام عليكم ورحمة الله.
كل عام وأنتم بألف خير. مستمعين الكرام، نشكر ضيفنا الفنان النحات الرسام الأكاديمي دكتور أسامة السروي على هذا اللقاء الشيق، ونتمنى له إبداعا دائما. مستمعين الكرام، أشكركم جزيل الشكر على إصغائكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زورونا على موقعنا arabic.sputniknews.com.